الحمد لله الواحد الأحد، والحمد لله الفرد الصمد، والحمد لله الذي لم يلد ولم يولد، والحمد لله الذي لم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنا معهم بجود الله ورحمته. أيها الأحبة، كنا نتكلم في الحلقة السابقة عن موضوع التدبر وعن أهميته وعن أثره في قلب الإنسان، بل وفي جوارحه، بل وعن أثره في الدنيا ثم بعد ذلك في الآخرة. نريد الآن أن ننتقل سريعا إلى القاعدة الرابعة، وهي ما أسميناها بالقرآن ثقيل متين كبير. القرآن ثقيل متين كبير، ليس بالهين. لكن قبل أن نبدأ، نريد إن كان هناك سؤال على ما تقدم فليتفضل من كان لديه سؤال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قلتم في الحلقة الماضية أن القلب ينقسم إلى ثلاث: قلب حي، وقلب مريض، وقلب ميت. والله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدلت الآية على أن القلب قلب تدبر القرآن فهو حي، وقلب لم يتدبر القرآن فهو ميت. يعني كيف نقسم، نجمع بين التقسيم الذي ذكرتم؟
جيد، هذا السؤال طيب. وبالنسبة للقسمة الذي جاء في كتاب الله عز وجل، تقسيم القلب إلى ثلاثة أقسام: قلب حي، وقلب مريض، وقلب ميت. وجاءت دلالات الآيات بل وكذلك السنة على هذا المعنى، واستنبط أهل العلم هذا المعنى من هذه النصوص وقسموا القلوب إلى ثلاثة أقسام. ولكن بالنسبة لما جاء في الآية، الآية لم تتكلم عن قلب حي وقلب ميت، لا، وإنما تكلمت عن قلب متدبر ليس عليه أقفال، وقلب غير متدبر عليه أقفال. فالقلب الحي الذي ليس عليه أقفال، الذي هو قلب متدبر، هذا هو القسمة الأولى الذي قلنا إنه القلب الحي، هذا ليس عليه أقفال مطلقا. أما القسمة الثانية وهو القلب غير المتدبر الذي عليه أقفال، فهذا على نوعين: قلب قد زادت عليه الأقفال واستكثرت عليه حتى أنه من شدة هذه الأقفال بلغ إلى درجة الموت، فأصبح ميتا، وهو القسم الثالث عندنا. أما قلب آخر فهو قلب غير متدبر، ولكن الأقفال لم تستحكم عليه، لم تتكاثر عليه، فما زال فيه نبض حياة، ما زال فيه شيء من الحياة، فهو القلب المريض في القسمة الثانية عند أهل العلم. وهذا القلب المتوسط هو قلب كثير من الناس، فتجده ليس بالميت، ليس بالكافر، ولكنه أيضا كذلك ليس بالقلب الحي كقلب المؤمن، وإنما هو قلب متوسط، قلب مريض عليه أقفال، ولكن هذه الأقفال لم تحكم الإغلاق على هذا القلب من كل الوجوه، وإنما بقيت فيه نوافذ يدخل منها النور، بقيت فيه حياة يسيرة في هذا القلب، هذا هو القلب المريض. فالأقفال تارة تستحكم فيموت القلب تماما، وتارة لا، تكون أقفال ولكنها لم تستحكم تماما على القلب، فتصل منافذ الخير يسيرة إلى هذا القلب فيبقى قلبا مريضا، يبقى هو مريض كحال الإنسان المريض. والحال للإنسان المريض بين الإنسان الحي الصحيح الطيب وبين الإنسان الميت الذي لا حراك له. واضح؟ في سؤال آخر إن كان أدريس.
أثابكم الله فضيلة الشيخ على ما قدمتم. لقد عرفنا مما سبق في الحلقة الماضية أن أحسن أو أفضل حال لقراءة القرآن الكريم هو قراءته بتدبر، فكيف نوفق بين هذه الحالة والحالة الأخرى التي هي في مقام التعليم مثلا، من مدارسة القرآن أو مراجعته أو التسميع على شيخ، فقد تكون هذه القراءة تصل إلى حد الحدر أو أكثر من ذلك، مثل ما ذكرت قول عبد الله بن مسعود تكون مثل هذا الشعر، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟
أحسن الله. هذا سؤال مهم وجيد جدا حقيقة، لأن من يسمع الكلام السابق قد يظن بأن المقصود هو ألا يقرأ القرآن إلا على هذه الصفة، ألا يقرأ القرآن إلا على هذه الصفة، وهي قراءة التدبر، بمعنى أنه يقرأ قراءة متأنية فيها تكرار وفيها تفكر وفيها تأمل وفيها وقفة طويلة جدا مع آيات يسيرة من كتاب الله عز وجل، يظن أن هذا المقصود مع كل القرآن من أوله إلى آخره. لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو أن يكون لقراءة القرآن بالتدبر أن يكون لها حظ من وقتك واهتمام في قلبك، فتقرأ القرآن مرات كثيرة بتدبر وتأمل وتفكر ونظر واعتبار بهذه الآيات، ولا يلغي هذا أن تقرأ القرآن قراءة أخرى يكون فيها شيء من الحذر، شيء من الإسراع بالقراءة ونحو ذلك، هذا لا يلغيه. ففي حلقات التعليم وفي حال مراجعة حفظ القرآن أو الرغبة في قراءة شيء من كتاب الله عز وجل وختم بعض أجزائه، لا بأس أن يقرأ الإنسان حذرا، لا بأس أن يقرأ الإنسان حذرا. فقد ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحزبون القرآن سبعا، يحزبون القرآن سبعا، فيقسمون القرآن سبعة أقسام، بحيث أنهم في الأسبوع الواحد يكون الواحد منهم قد ختم القرآن ختمة واحدة. هذا أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحزبون القرآن سبعا، يحزبون القرآن سبعا، فيجعلون من كذا لكذا هذا حزب، وحزب ثاني وثالث ورابع إلى السابع، المفصل من أول من آخر القرآن، من المفصل إلى آخر القرآن هذا هو الحزب السابع ونحو ذلك، فيجعلون القرآن على سبعة أحزاب، وكان منهم من يجعل القرآن على ثلاثة أحزاب، ومنهم من يجعل القرآن على عشرة أحزاب، ومنهم من يجعل القرآن على ثلاثين حزبا ونحو ذلك بحسب ما يتيسر للإنسان. فكانوا يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن حذرا في مواطن، ولكن هذا لا يعني أن تكون قراءتهم من أولها إلى آخرها في ليلهم ونهارهم كلها حذر، أن تكون هذه القراءة، أن تكون قراءتهم كلها من أولها إلى آخرها حذر في حذر، لا، هذا ليس بصحيح أبدا، وإنما لا بد أن يكون من قراءتك لكتاب الله عز وجل ما يكون فيه تدبر وتأمل ونظر وتفكر ووقفة طويلة مع كتاب الله عز وجل، ولا يمنع أن يكون هناك قراءة أخرى يكون فيها شيء من الحذر، مع التنبيه على أن ما نهى عنه ابن مسعود ونهى عنه ابن عباس ونهى عنه أيضا ابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين، وهو القراءة هذا كهذ الشعر، هذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون ديدن المسلم مطلقا، بل لا ينبغي لأي مسلم أن يقرأ القرآن على هذا النحو، هذا كهذ الشعر هكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كهذ الشعر. حتى قراءة الحذر عندما تريد أن تقرأ القرآن على شيخ تجود عليه القرآن، أو تريد أن تراجع حفظك فتقرأ مع زميل لك حذرا، لن تستطيع أن تقرأ قراءة مسترسلة، ولكن تحذر حذرا لا بأس، ولكن هذا الحذر لا بد أن يكون معه شيء من التفكر في الآيات، شيء من الخضوع، شيء من النظر فيها، لا يكون هكذا. يعني دعني أقول فرق أن تقرأ مثلا في سورة عم فتقول عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وتقرأ هكذا، هذا حذر، فتقرأ على هذا النحو. ولكن فرق أن تقرأ كقراءة بعضهم هداه الله وغفر الله لنا وله، عندما يقرأ مثل هذه السورة فيقرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون، هذا لا يجوز، هذه القراءة لا تجوز مطلقا، لا في مراجعة ولا في غير ذلك، فإن هذا فيه انتقاص من قدر القرآن، فيه انتقاص من قدر القرآن، القرآن لا يقرأ على هذا النحو. تصور أنك تقرأ كلام الجبار على هذا النحو، من يسوغ لك ذلك؟ من يسوغ لك ذلك أن تقرأه على هذا النحو؟ هذا فيه انتقاص لقدر وعظمة هذا الكتاب العظيم، ولكن تقرأه حذرا مع استيعاب وتأمل الآيات قليلا. بعض الناس يقرأ القرآن وهو يضحك أو وهو يبتسم، ويذهب ويجي يتكلم مع زميله ويبتسم وهو يظن أنه يراجع القرآن، أو ينظر في أي شيء في السماء وفي صورة أمامه أو في منظر أعجبه أو في طفل يتحرك أو في شيء وهو يقرأ القرآن هكذا، عينه قلبه ليس مع القرآن، وإنما هو يريد أن يراجع الحفظ المجرد هكذا، يا أخي هذا لا ينبغي لك أبدا، لا ينبغي لك أبدا. عندما تقرأ القرآن أنت مع الله وتقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، فرسلا رسلا احضر، ولكن مع حذرك بلسانك يكون قلبك أيضا يستحضر القراءة ويستحضر شيئا من المعاني التي تجيء في هذه الآيات. واضح الجواب؟
واضح، جزاك الله.
طيب، إذن ندخل بعد ذلك إلى القاعدة الرابعة في هذا الشأن، وهي القرآن ثقيل متين كبير. سبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك في قوله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقلنا إن هنا في الكلام عن سورة المزمل، إن هنا جاءت للتعليل، للتعليل لما قبلها، فقد جاء قبلها أوامر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت إن، وإن إذا جاءت بعد أمر ونهي وما في حكمهما فإنها تكون للتعليل، وهذا معلوم من لغة العرب. فأنا أقول لك مثلا: اشرب الدواء فإن فيه شفاء. أقول لك مثلا: اطلب رزقك فإن في هذا خير لك ولأولادك، ونحو ذلك من الكلام. فتأتي إن بعد الأمر أو بعد النهي، فأقول لك مثلا: لا تصحب الأشرار فإن في صحبتهم شر لك في دينك ودنياك، ونحو ذلك من ما يأتي في كلام العرب. فإن إذا جاءت بعد الأمر والنهي وما في معناها تكون للتعليل، وهذا كثير جدا في كتاب الله عز وجل، كثير جدا في كتاب الله عز وجل. فهنا أمرنا الله سبحانه وتعالى، أمر نبيه بدءا صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فأمره بقيام الليل، ثم علل ذلك بقوله إنا. وإنا من المعلوم أنها عبارة عن إن ونا الفاعلين، التي أصبحت اسما لإن، اسما لإن، فهي عبارة عن في أصلها إننا، إننا، وأدغمت النونين في بعضها فأصبحت عبارة عن نونين. فإنا هذه إن التي في إننا الفاعلين دخلت معها، فدلت على التعليل هنا، دلت على أن الأمر السابق ما علته ما حكمته هو قوله سبحانه وتعالى: سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلما قيام الليل ولما الصلاة في آخر الليل؟ لأن الله عز وجل سيلقي على نبيه صلى الله عليه وسلم قولا ثقيلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قولا ثقيلا، سبق الكلام أن معنى ثقيل أي أنه متين، وأنه قوي، وأنه كبير، وأنه شديد، ليس بالهين أبدا، ليس بالهين مطلقا. استحضار هذا المعنى يعينك أيها المؤمن على أن تقبل على كتاب ربك إقبالا يليق بهذا القرآن. كثير من الناس يأخذ القرآن هكذا، كما يأخذ جريدة، كما يأخذ مجلة، كما يأخذ أدنى كتاب، يأخذ القرآن على هذا النحو، وهذا لا ينبغي. فإن الله عز وجل أمر يحيى فقال له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي كتاب؟ أي كتاب؟ هل هو القرآن؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي كتاب؟ ليس القرآن، وإنما المقصود هنا ماذا؟ الإنجيل، أو الكتب التي نزلت قبل الإنجيل. فالمقصود هنا كتاب من كتب بني إسرائيل، إن كان الإنجيل فذاك، وإلا ما قبله من الكتب التي تنزلت، مع أن هذا في كتاب من كتب بني إسرائيل، فما بالك بهذا القرآن العظيم، مع أنه أرفع وأعلى وأكبر وأجل من الكتب التي تقدمه، بل هو مهيمن عليها ومسيطر على كل الكتب التي جاءت من قبلها. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة أن القرآن ضمن جميع ما في الكتب السابقة، أن كتاب الله عز وجل هذا القرآن جمع 104 كتب من الكتب السابقة، كل ما تنزل من الله عز وجل من الكتب جمعت في هذا القرآن، أي جمعت معانيها في هذا القرآن. فإذا المقصود هنا أيها المؤمن أن تدرك بأن هذا الكتاب عظيم جليل، وقد أمر الله يحيى خذ الكتاب بقوة، مع أن الكتاب الذي سيأخذه ليس بدرجة الكتاب الذي أمرنا نحن أن نأخذه، فكتابنا أعظم من كتبهم جميعا. ولذا إذا أمر يحيى أن يأخذ الكتاب بقوة معناه أمرنا نحن أيضا بأشد من هذا أن نأخذ الكتاب بقوة. فإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا حتى تستعد النفوس لتلقي هذا القرآن بما أمر الله عز وجل من أنواع التلقي التي تليق به، ولولا أن الله يسره لما استطاع أحد أن يفهمه، بل لما استطاع قلب بشر أن يتحمله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسره لنا، وإلا لو أن الله لم ييسره لم نستطع أبدا أن نتحمله. قد تنزل هذا القرآن على، أخبر الله عز وجل سبحانه وتعالى أن هذا القرآن لو تنزل على جبل لرأيته إيش؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. تصور جبل عظيم لو تنزل عليه القرآن لا تصدع وخشع، تصدع يعني تشقق. تصور القرآن مجرد أنه ينزل سيتصدع الجبل ويتشقق من هول هذا القرآن ومن عظمة هذا القرآن. إذن بالنسبة لقلوبنا هل ممكن أن تتحمل القرآن لولا أن الله يسره لنا؟ لا يمكن هذا، لأن القرآن ثقيل متين عظيم، فلا بد أن ندرك ذلك، لا بد أن ندرك ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أيضا، قال إن هذا الدين ماذا؟
متين.
نعم، إن هذا الدين، الدين شو؟ القرآن، وما أمر به القرآن والسنة قد جاء الأمر بها، والإجماع قد جاء الأمر به في القرآن ونحو ذلك، فكلها عائدة إلى القرآن. إن هذا الدين متين، شوف أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتعامل بعد ذلك مع هذا القرآن المتين. أرشدك بقوله صلوات ربي وسلامه عليه، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وسيأتي في القاعدة الخامسة الكلام عن هذا الأمر، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ولن يشاد الدين، أي ولن يشاد القرآن أحد إلا غلبه. من الذي سيغلب، القرآن أو أنت؟ سيغلب القرآن. إذا أخذت القرآن تريد القرآن مرة واحدة وجملة واحدة لا يمكن، وإنما يؤتى شيئا فشيئا كاجتماع النقط، كما قال الزهري رحمه الله، يأتي العلم بالقرآن شيء 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 شيئا ما شيئا ما حتى يجتمع فتتعلم هذا العلم العظيم شيئا ما شيئا ما قليلا قليلا. هكذا يكون بعض الناس يريد أن يأخذ القرآن كله في سنة واحدة. أخي هذا من عاشر المستحيلات، لم يحصل لأعلم الناس وأفضلهم وأذكاهم وأحرصهم على العلم، لم يتيسر هذا لأحد من الناس أبدا. ابن عباس روي عنه أنه يقول حفظت المفصل وأنا ابن 12 سنة. شوف كم عمره، 12 سنة حفظ المفصل. حفظ المفصل معنى ليس حفظ مجردا انطباع في الذهن، وإنما حفظ مع فهم ومع إدراك مع معرفة. عمره 12 سنة حفظ المفصل. عندنا الطفل الآن عمره 8 سنوات تجده حافظ للقرآن كله، لكن ليس هذا مقصود الصحابة، وإنما مقصود أن يحفظ القرآن حفظا يكون معه فهم وإدراك. ولذا يفتخر على الصحابة، يفتخر على ابن عمر وابن عمر وعلى ابن الزبير وعلى أقرانه، يقول أنا حفظت المفصل وأنا ابن 12 سنة، يفتخر بهذا افتخارا. فينتبه لهذا، ينتبه، القرآن عظيم ليس بالهين. ولذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة كما ثبت عنه في صحيح مسلم، قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، وماذا؟ ولا تستطيعها البطلة. شوف لا تستطيعها البطلة، البطلة التي هي ماذا؟ السحرة. السحرة لا تستطيعها البطلة أبدا، لقوتها وعظمتها لا تستطيعها البطلة. أيها الإخوة، فاصل قصير ثم نعود إلى الكلام عن هذا القرآن العظيم.
مجالس العلم.
الآن يمكنكم تجديد الاشتراك في باقة قنوات المجد من خلال الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف الآلي في جميع البنوك بالمملكة. أرسل رسالة قصيرة SMS عبر شبكة الجوال إلى 75777 برقم بطاقة الاشتراك الخاصة بك متبوعا بمربع متبوعا بمدة الاشتراك المطلوبة. سوف تصلك فورا رسالة تحتوي رقم الفاتورة والمبلغ المطلوب سداده. ضمن شاشة الصراف الآلي اختر مدفوعات سداد ثم سمارت كاش، أدخل رقم الفاتورة وسيظهر المبلغ المطلوب، اختر نعم للموافقة على خصم المبلغ من حسابك. ستصلك بعد ذلك رسالة قصيرة SMS على جوالك تفيد استلام المبلغ وتفعيل الاشتراك.
مجالس العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله مرة أخرى في روضة من رياض القرآن. كان الكلام عما يتعلق بالقرآن وأنه ثقيل متين عظيم جليل ليس بالهين أبدا، ووقفنا عند الكلام عن سورة البقرة في قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. والبطلة هؤلاء هم السحرة، البطلة هم السحرة. وليش ما يستطيعونها؟ لعظمتها وجلالتها وكبير قدرها عند الله سبحانه وتعالى، لا تستطيعها البطلة أبدا، لا تستطيعها البطلة مطلقا. السحرة هؤلاء إذا جاءتهم سورة البقرة قصمتهم وكسرتهم وأبادتهم من أولهم إلى آخرهم، بل أحرقتهم حرقا عظيمة جليلة، من يستطيع على سورة البقرة؟ فهذا القرآن متين عظيم. ولذا تأمل أمر آخر أيضا، سورة الأنعام جاء عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد يقوي بعضها بعضا، بأسانيد يقوي بعضها بعضا. جاء عن ابن عباس، وجاء عن ابن مسعود، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن أسماء بنت أبي بكر، جاء عنهم جميعا كما ذكرت لك بأسانيد يقوي بعضها بعضا أن سورة الأنعام لما نزلت، نزلت من السماء جملة واحدة، أي قطعة كاملة لم تنزل مفرقة، نزلت من السماء جملة واحدة ومعها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح. 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح. لما يجأرون بالتسبيح وسبعون ألف ملك ينزلون مع سورة واحدة من كتاب الله عز وجل؟ إنما كان ذلك لعظمة هذه السورة، لجليل قدرها، لكبير منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. 70,000 ملك ينزلون مع سورة واحدة من سور القرآن يجأرون بالتسبيح. لما يسبحون؟ سبحان الله. ما معنى سبحان الله؟ سبحان الله معناه أنزه الله، أقدس الله، أبرئ الله سبحانه وتعالى من كل نقص، لأنهم رأوا شيئا عظيما، رأوا شيئا جليلا، رأوا شيئا مهيبا، فأخذوا يجأرون بالتسبيح حال تنزل سورة واحدة من سور القرآن. فإذا 70,000 ملك مع سورة، وتلك سورة لا تستطيعها البطلة، فالأمر عظيم، ليس بالهين أبدا، ليس باليسير إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى له. هذا الأمر أريده أن يستقر أيضا في قلبك مع ما سبق، وهذه القاعدة الرابعة، أن القرآن متين عظيم كبير ليس بالهين أبدا، فخذه بقدره وأعطه ما يستحق إن أردت أن تكون عالما بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا علم إلا بالقرآن، ولا فهم إلا من القرآن، ولا نجاة إلا مع القرآن، ولا فلاح إلا بالقرآن، ولا فوز ولا رفعة ولا وصول للدرجات العالية إلا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. القاعدة الخامسة وهي الأخيرة معنا من القواعد التي لا بد من إدراكها حتى نستطيع أن ندخل بعد ذلك إلى لب الموضوع، هي التدرج سنة كونية شرعية ضرورية. التدرج سنة كونية شرعية ضرورية، هذا هو التدرج في الشرع، ولا بد منه مع كتاب الله عز وجل بشكل أخص. ولكن سأجيب عن سؤال أظن أن كثيرا من الناس قد يسأله فيقول: لما الكلام عن التدرج في هذا الموضع؟ الكلام عن التفسير وعن أثر القرآن على الإنسان، فلما يأتي الكلام عن التدرج من ضمن الحديث عن القرآن؟ وأقول لك أيها المبارك، إن مما يلحظ على كثير من المسلمين أنه يستعجل كثيرا في تطلب علم كتاب الله عز وجل، وهذه العجلة شر محض عليه ووبال على طريقته في تعلمه لكتاب الله وعلى منهجه في كيفية أخذه لهذا القرآن العظيم. كيف ذاك؟ أنا قد درست التفسير سنين عددا وشرحته مرارا وتكلمت مع كثير من الناس فيما يتعلق بآيات الكتاب العزيز. مشكلة كثير من الناس مع القرآن أنه يريد أن يأخذ كتاب الله عز وجل في مدة يسيرة على أقصر ما تكون، فيقول لك أنا أريد أن أخذ التفسير مثلا في سنة واحدة، وأريد أن أتعلم ما يتعلق بتفسير القرآن من أوله إلى آخره وفهم معانيه ومعرفة غريبه وما يتعلق بذلك، سأجعل له سنتين، وسأجعل لبقية العلوم أيضا كذلك، الفقه سنة أو سنتين، والحديث سنة أو سنتين، واللغة والنحو سنة أو سنتين ونحو ذلك. فيريد أن يجعل مدة محددة لتفسير كتاب الله عز وجل، وهذا إذا وضعه على هذا النحو لن يستطيع أن يأخذ التفسير مطلقا، بل كما قيل في القديم حكي هذا القول عن الزهري: من أراد العلم جملة ذهب عنه جملة، من أراد العلم جملة ذهب عنه جملة. اللي يريد يأخذ التفسير كله من أوله إلى آخره بمثل هذا لن يستطيع أبدا. وإنما التفسير هو قرينك من حين أن تبدأ بالإدراك والفهم، من حين أن تبلغ، بل من قبل ذلك، من حين أن تدرك معاني الكلام، حتى ومن كان الفتى صغيرا أو الفتاة أيضا صغيرة، من حين أن يبلغ 6 سنوات و7 سنوات لابد وأن يكون متوجها لكتاب الله عز وجل، راغبا في معرفة معانيه، ويكبر معه هذا إلى أن ينتقل من الحياة الدنيا. هذا هو التفسير. التفسير ليس له سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 4 ولا 10 ولا 20 ولا 100، وإنما يصحبك من حين أن تبدأ ويوقظ الله قلبك للالتفات إلى كتابه إلى أن تنتقل من الحياة الدنيا. هذا هو التفسير. ولذا خذ التفسير شيئا فشيئا، أنت تعيش مع روضة غناء، أنت تعيش في بيت من نور، فلا تريد أن تخرج من هذا البيت من نور، ولا يعني هذا أن تلغي بقية العلوم، تلغي بقية الأمور التي لك في دينك أو دنياك أبدا. وإنما لا تقل أن التفسير له كذا وكذا، هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا. وإنما اجعل له حظ من يومك قليل أو كثير بحسب ما تستطيع، واصحبه في سني حياتك جميعا من أولها إلى آخرها، لأن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر إذا استقر عندك عندئذ ستأخذ التفسير بشيء من الهين، والمدرسة تأخذ التفسير بشيء من الهون، شيء من اليسر، شيء من الاستعداد للصبر وإن تطاول الزمان. فعندئذ أيها المبارك لابد أن تدرك سنة الله الكونية في هذا الباب، وهي سنة التدرج، سنة التدرج. الله سبحانه وتعالى في هذا الكون جعل هناك سنة كونية، بل وهي سنة شرعية، بل وهي أيضا سنة ضرورية في كل أمورك من أولها إلى آخرها، وهي ما يسمى بالتدرج، أن تأخذ الأمور شيئا فشيئا، لا تأخذ الدنيا بل ولا الآخرة كلها لقمة واحدة هكذا، وإنما شيئا فشيئا، عبارة عن سلم تصعده مرة ثم إلى الدرجة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة هكذا. هذه السنة في كل شيء، بل حتى في حياتك. أنت عندما تولد، تولد عمرك 40 سنة 50 سنة 60 سنة، تولد عمرك إيش؟ يوم واحد في بداية حياتك، ثم تكبر، تكبر قليلا، كل شؤونك من أولها إلى آخرها هي يا أخي جارية على هذا النحو، كل السنن التي حولك من أولها إلى آخرها هي جارية على هذا النحو. العلم كيف؟ تأخذ العلم كله من أوله إلى آخره؟ لا، إنما مرة ومرة ومرة وهكذا. بل كل شؤونك لو تأملتها ستجدها أنها على هذا النحو، عبارة عن تدرج، شيء ثم يأتي بعده شيء ثم يأتي بعده شيء وهكذا. انظر إلى المطر الذي ينزل من السماء بركة من الله عز وجل إلى هذه الأرض العطشة، فينزل الله هذا السيل لها. كيف ينزل؟ لو كان ينزل دفعة واحدة هل سينفع الناس؟ بل سيضرهم، بل سيؤذيهم، ولكن الله عز وجل أنزله شيئا فشيئا، نقط تنزل عليك شيئا فشيئا فتنفعك وتستفيد منها. أما لو نزلت جملة واحدة لكان في ذلك إضرار بك أيها الإنسان، فأنزله الله رحمة بك على هذا النحو. أنت أيضا كذلك في كل أمورك، عندما تريد أن تطلب العلم وهو أجل الأمور، عندما تريد أن تدعو إلى الله عز وجل، عندما تريد أن تتعبد لله سبحانه وتعالى، لا تكن كالمنبت الذي لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. إيش المنبت؟ الآن مثلا سمع موعظة عن القرآن، دعنا نتكلم في القرآن. سمع موعظة عن القرآن وعن أهمية التفسير وعن بعد الناس عن التدبر وعن أثر التدبر وعن فائدته وعن عظيم أجره وعن أهميته له ولأهله وللأمة من أولها إلى آخرها. قام فاعتكف في بيته مدة 4 أيام 5 أيام 6، فتح كتب التفسير وأخذ يتأمل ويتدبر، هذا لن يمضي عليه أكثر من أسبوع أو 2 أو 3 أسابيع سينقطع ويترك كل شيء. هذا لا يكون ولا يصلح أبدا، وإنما تأخذه شيئا فشيئا، تأخذه شيئا فشيئا. ولنتأمل الآيات التي ذكرناها لك في الحلقات السابقة فيما يتعلق بالتدرج. الله عز وجل أول ما أمر بماذا؟ بالعلم، ثم أمر بالدعوة، ثم أمر بالعبادة التي تكون معينا لك على الدعوة، ونحو ذلك كثير. وذكرت لكم مثلا نأخذ من أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. أول الأوامر التي أمر بها الإنسان على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم ما هي؟
اقرأ
باسم ربك الذي هو العلم. ثم جاء الأمر بماذا بعد ذلك؟ بالتوحيد. جاء الأمر بعد العلم أن يعلم أن أعظم العلم هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم العلم هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فجاءت الآيات تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتوحيد ونفي الشريك عنه جل وعلا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، ونزل قول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وهكذا نزلت الآيات الكثيرات في نفي الشرك وإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ماذا نزل؟ نزل الأمر بمكارم الأخلاق، الأمر بالإحسان لليتيم الفقير، صلة الأرحام ونحو ذلك. فجاءت في بدايات الدعوة تنزلت هذه الآيات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك الجشمي، يروي الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من طريق عوف ابن مالك الجشمي أن أباه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مالك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، تأمل الحديث فيه بيان لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في تدرجه في كل أموره من أولها إلى آخرها، في كل أموره من أولها إلى آخرها من دون استثناء. يأتيه رجل فيقول له يا محمد إلى ما تدعو، يعني إلى ماذا تدعو، إلى أي شيء تدعو؟ فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ أنا أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى القرآن وإلى صلة الأرحام وترك الزنا وترك شرب الخمر وإلى ترك أكل الربا وإلى أبدا لم يكن هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. قال له صلى الله عليه وسلم لا شيء. تعجب هذا الأعرابي كيف لا شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم لا شيء إلا الله والرحم. شوف كيف التدرج، وهو يخبر الأعرابي يعلمه كيف الدين، قال لا شيء إلا الله والرحم، والحديث صحيح، لا شيء إلا الله والرحم. فذكر له أمرين اثنين فقط، الله أي توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم الرحم صلة الأرحام وما يتعلق به. هذه في بداية الدعوة. ولذا بل في صحيح مسلم من حديث عمر ابن عبسة السلمي أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنت يا محمد؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ قال يأتيني الوحي من السماء. قال فبأي شيء أرسلك الله؟ يعني هذا الذي أرسلك بالوحي من السماء، بأي شيء أرسلك؟ قال شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلم الناس، كيف التدرج في الدعوة، كيف التدرج في أمره صلى الله عليه وسلم في كل أموره، ليس في الدعوة فقط بل في كل حياته. يقول بأي شيء أرسلك؟ قال بصلة الأرحام. فقدم الكلام عن صلة الأرحام قبل كل شيء. ليش؟ لأن الناس لن تقبل دعوتك إلى الله عز وجل، لن تقبل أن تخرجهم من الشرك من الظلم من الطغيان إلى التوحيد إلى العدل إلى الإيمان إلا إذا كان هناك ما يجعلهم يقبلون دعوتك، وهو أن تكون حسن الخلق واصلا لرحمك عافا عن المظالم عدلا مع الناس صغيرهم وكبيرهم. ولذا قال لما قال له بأي شيء أرسلك قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان. شوف كيف الكلام، بصلة الأرحام وكسر الأوثان. فأخبره أنه أرسل بصلة الأرحام وكذلك بكسر الأوثان، يعني عن الرحم وعن التوحيد ونفي الشرك. هذه هي القضية. فالقضية إذن فيما يتعلق بالتدرج هذه سنة كونية ضرورية. ولذا أيضا لو تأملت في الأوامر التي جاءت في سورة مثل الأنعام أو سورة المائدة ونحو ذلك تجد أنها جاءت أوامر كثيرة جدا، بل في سورة الأحزاب وغيرها أوامر كثيرة لم تأتي في مكة مطلقا. النهي عن شرب الخمر متى جاء؟ لم يأتي إلا في مكة، كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يشربون الخمر، كان علي بن أبي طالب، حمزة عبد المطلب، كان طلحة بن عبيد الله يشربون الخمر، نعم يشربون الخمر، ثبت ذلك في الصحيحين، كانوا يشربون الخمر، وكان ساقيهم أنس، تصور المجلس يشربون خمرا والساقي أنس رضوان الله عليهم أجمعين، لم يأتي النهي، لكن لما دخل التوحيد في القلب دخل الإيمان، تنزل النهي انتهى الأمر، سكبت الخمر في طرق المدينة، إذا الخمر يجري في طرق المدينة كأنه وادي يسير لما تنزل الأمر، ليش؟ لأنه كان بعد أن استقر الإيمان في القلب. فالقضية فيما يتعلق بسنة الله عز وجل بالتدرج، هذه سنة في كل أمورك أيها المؤمن، وهي في كتاب الله أبين وأظهر، لأن أوامر الكتاب جاءت بالتدرج أيضا، أوامر الكتاب لم تأتي هكذا مرة واحدة، وإنما جاءت بتدرج مقصود. تعلمون الجهاد، دعوني أضرب لكم مثلا بالجهاد، الجهاد في أول أمره هل كان مشروعا؟ هل كان واجبا؟ هل كان مستحبا؟ هل كان مباحا؟ لا، وإنما كان ماذا؟ كان محرما. تصور إنسان يجاهد في سبيل الله يكون قد فعل كبيرة من الكبائر ومحرما من المحرمات، لأن الله عز وجل يقول ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمرنا في بداية الأمر ماذا؟ بكف اليد، أمرنا في بداية الأمر بكف اليد وعدم القتال، وعدم القتال أبدا. ولذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، شوف أذن، يعني قبل هذا الإذن كان الأمر ماذا؟ كان محرما ممنوعا. فالجهاد في بداية الإسلام لم يكن واجبا بل ولا مستحبا بل ولا مباحا، وإنما محرم من المحرمات، من قاتل بسيفه فقد وقع في كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. ولذا لما جاء خباب بن رتوة كما في الصحيح وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون من الضعف وما يجدون من الأذى وما، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم قوم تستعجلون، إنكم قوم تستعجلون. بل في مسند الإمام أحمد لما جاء الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكابر أهل مكة، شوف أكابر أهل مكة من أهل الكفر والعناد صناديد قريش، قد جمعوا في منى في وادي منى أكثر من 70 رجلا من أكابر قريش في وادي منى، وكان الصحابة في أعلى الوادي، فقالوا يا رسول الله فرصة فرصة، ألا تأذن لنا فننزل على أهل منى، هؤلاء النائمين في وادي منى، ألا تأذن لنا فننزل على أهل منى بأسيافنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذي يدرك سنن الله الكونية وسنن الله الشرعية ومنها التدرج، قال لا إني لم أمر بذلك، ليس هذا وقته، ليس هذا حينه أبدا، ولا يجوز القتال في حال تكون على صفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته. كان أهل الكفر وصناديد قريش يمشون في أزقة مكة يطوفون بالبيت، وكان يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يقول لحمزة وأن يقول لعلي وأن يقول لعمر وأن يقول لطلحة وأن يقول لسعد بن أبي وقاص عليك بأبي جهل اقتله، عليك بأبي لهب اقتله، افعل به كذا اقطع رأسه، كان يستطيع صلى الله عليه وسلم، وكانوا سينفذون قطعا وهم أبطال الناس، وكانوا يستطيعون قتلهم في حال كفر الجميع، فكيف بعد الإسلام؟ وقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن ليس هذا هو هديه، وإنما هو التدرج. القتال متى يكون؟ الجهاد متى يكون؟ في حينه، في حينه، في حين أن تكون السنن الكونية قد وجدت وتهيأت لأن يبدأ أهل الإسلام بالجهاد والقتال، عندئذ يشرع القتال، أما ما عدا ذلك فلا، أما ما عدا ذلك فلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان كما في صحيح مسلم لما أرسله يأتي بخبر أهل الكفر في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، قال يا حذيفة لا تذعرهم علي، إيش تذعرهم؟ يعني لا تهيجهم، لا تجعلهم يثورون علينا بعد أن اطمأنت الأمور وهدأت بعد العاصفة والريح التي أرسلها الله عز وجل، يعني لا تحدث شيئا يجعلهم يثورون ويبغون الانتقام من أمة الإسلام، الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول الملهم المؤيد من السماء، مع ذلك يقول لا تحركهم علي، ليس فينا قوة ولا شدة عليهم ولا غلبة لهم، فلا تذعرهم ولا تحركهم علينا، دعهم في سكونهم وفي ما هم فيه، حتى أن حذيفة يقول ماذا؟ يقول فلما رأيت ظهر أبي سفيان وكان يصلي ظهره بالنار، يقول فأخذت القوس، أخذت القوس أريد أن أرمي، يرمي ظهر أبي سفيان يقتله، يقول فتذكرت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعدت القوس إلى مكانه، عاد السهم وجعله في مكانه حتى لا يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أدرى صلوات ربي وسلامه عليه بما يصلح الناس. إذن التدرج على جهة عامة سنة كونية ضرورية شرعية لا بد منها في كل الأمور، لا بد منها في كل الأمور. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يرزقنا من كتابه نورا، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن ينير بصائرنا وقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا بكتابه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مجالس الله.